أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الله تبارك وتعالى في فضل وشرف ليلة القدر التي هي أفضل ليالي السنة: ليلة القدر خير من ألف شهر. والمشهور في فهمها أن العمل فيها يتضاعف برحمة الله تبارك وتعالى وفضله ليكون خيرا من عمل ألف شهر، وهو معنى صحيح، إذ أن الله تبارك وتعالى يمن على عباده في هذه الليلة فيضاعف لهم الأعمال ويجعلها بمقدار ثواب ألف شهر. وورد هذا في الروايات، ففي الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال له بعض أصحابنا: كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ قال عليه السلام: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. ويدل على هذا المعنى وصفها بالمباركة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، في سورة الدخان. ومن بركاتها زيادة الأجر على الأعمال عن غيرها من الليالي والأيام. وهذا المعنى مأخوذ من اسمها، لأن القدر هو الشأن العظيم، فيقال شخص عالي القدر أي له شأن كبير، وهي أكيد ليلة لها قدر عظيم، وهذا القدر موجود في غيرها أيضا لكن بدرجات متفاوتة، في بعض الأزمنة الشريفة، في بعض الأمكنة الشريفة كليلة الجمعة، يوم الجمعة، في المساجد، في بعض المناسبات والأمكنة الأخرى، وتتضاعف فيها الأعمال. هذا هو المعنى الأول لليلة القدر. هناك معنى آخر لهذه الليلة مأخوذ من اسمها بمعنى آخر، وهو القدر بمعنى التقدير، أي اتخاذ القرار والبت في الأمر. وقد ورد هذا التفسير في الكافي بإسناده عن الإمام الباقر عليه السلام في رواية جاء فيها: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها ومن قابل، خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق، كل هذه الأمور تقدر في ليلة القدر من كل أمر بحسب ما ورد في سورة القدر، يقدر فيها من كل أمر. فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم، ولله عز وجل فيه المشيئة. هذا قول الإمام الباقر عليه السلام. ويكون معنى الآية حينئذ على هذا الشكل أن الله تعالى يقدر في ليلة القدر مصائر العباد وأرزاقهم وأمورهم المستقبلية. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ومعنى كونها خيرا من ألف شهر حينئذ أي أن العبد قد يحظى بالتفاتة من ربه ويناله لطف خاص، فيقدر الله تبارك وتعالى له في هذه الليلة أمرا يساوي حياته كلها التي تمتد في المعدل ألف شهر، وهي حوالي 83 سنة. ولذا ورد في أدعية هذه الليلة: وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فمثل هذا التغيير في القضاء يمحوه من الأشقياء ويسجله في السعداء. إذا حصل الإنسان على مثل هذا اللطف الإلهي في هذه الليلة ليلة القدر، فإذا هو فعلا يعادل حياته كلها ويعادل عمره كله، لأن غاية سعي الإنسان في حياته هو بلوغ السعادة الحقيقية بفضل الله تبارك وتعالى. وكان الأئمة عليهم السلام يعطون لهذه الليلة أهمية خاصة، ويوجهون شيعتهم لإحيائها بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. روى الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب بسند معتبر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر، قال: هي ليلة 21 أو 23. قلت: أليس إنما هي ليلة؟ قال: بلى. قلت: فأخبرني بها، أي عينها لي بالضبط. قال: وما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين، اعمل في هاتين الليلتين اللتين يحتمل أنهما ليلة القدر حتى تصيب الليلة الحقيقية. وعن الفضيل بن يسار قال: كان أبو جعفر عليه السلام الباقر إذا كانت ليلة 21 وليلة 23 أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فإذا زال الليل صلى. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من جهينة فقال: يا رسول الله، إن لي إبلا وغنما وغلمة وعملة، فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها، أي أدخل فيها المدينة وأقضيها معك لكي أتقرب إلى الله تعالى، لأن لي أعمالا واسعة هذه التي ذكرها لا أستطيع أن أتفرغ معها للحضور معك، عين لي ليلة أتفرغ فيها معك هنا في المدينة لعبادة الله، فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة، وذلك في شهر رمضان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساره في أذنه بحيث لا يسمعه أحد آخر. فكان الجهني لم يعرف الأصحاب ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم شاهدوا هذا الجهني بحسب ما يروي الإمام الباقر عليه السلام. قال: فكان الجهني إذا كانت ليلة 23 دخل بإبله وغنمه وأهله، فبات تلك الليلة بالمدينة، فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع إلى مكانه. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن ليلة 23 من شهر رمضان هي ليلة الجهني، فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق والقضايا وجميع ما يحدث الله عز وجل فيها إلى مثلها من الحول، أي إلى ليلة القدر في السنة المقبلة. فطوبى لعبد أحياها راكعا وساجدا، ومثل خطاياه بين عينيه ويبكي عليها، فإذا فعل ذلك، الإمام يقول عليه السلام، فإذا فعل ذلك رجوت أن لا يخيب إن شاء الله تعالى. فإذن هي ليلة بين ليلتين، إما 21 أو 23، وتدخل فيها من حيث الأعمال ليلة 19 أيضا ستأتي الإشارة إليها. وإن كان هذا الرجل الجهني لصعوبة وضعه وكثرة مشاغله حدد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الليلة 23، وتوجد قرائن أخرى أيضا على أرجحية ليلة 23، لكنه لا يقلل من شأن المحتملات الأخرى. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يلح في مثل هذا الطلب في ليلة القدر لعله يحظى بالقبول، فإن رحمة الله واسعة وفضله مبذول لمن سأله، وأن يكون دعاؤه بالحال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته، قال: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. وينبغي أن يقوم بالأعمال التي تحقق له أهلية الاستجابة والقبول في ليلة القدر. الأعمال كثيرة، وكل شخص قد يشعر بالتجاوب والتفاعل مع نمط من الأعمال، فلا يجبر نفسه على عمل لا يتفاعل معه. الأعمال كثيرة، فليختر من هذه الأعمال ما يوفر فيه هذه الحالة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالإكثار من الصلوات المستحبة، خصوصا صلاة 100 ركعة، فإنه ورد فيها ثواب عظيم موجود في كتب الأدعية والمستحبات، لا يسعنا هنا أن نذكره بالتفصيل. كصلاة 100 ركعة، كل ركعتين بتسليمة وتنتهي. وكالدعاء والرحمة بالآخرين، وكسماع الموعظة وذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم مما يحيي القلب وينقيه ويخلص النية. ومن أعمالها المؤكدة زيارة الإمام الحسين عليه السلام بالزيارة المخصوصة ولو من بعد لمن يتعذر عليه زيارة تربته المقدسة، فقد وردت فيها روايات، في فضلها روايات كثيرة، منها ما في التهذيب للطوسي عن الإمام الصادق عليه السلام، ورد فيها: نادى مناد تلك الليلة، ليلة القدر، ليلة 23، من بطنان العرش: إن الله قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام في هذه الليلة. وإذا وجد أحدكم في عمل رتابة ومللا فلينوع ولينتقل إلى عمل آخر، فإن الأعمال المذكورة لهذه الليالي كثيرة ومتنوعة، وأحد أهداف تنوعها هو منع الكسل والملل والرتابة، ولإحداث هذا التنوع لأجل إحداث الحيوية لدى الإنسان العامل، ولإعطاء الفرصة لكل شخص أن يأخذ ما يناسبه ويتفاعل معه من أعمال الجوارح أو أعمال الجوانح. وينبغي الاستعداد لليلة القدر من قبلها بالورع عن معاصي الله تبارك وتعالى والإقبال على طاعته. ومن أشكال الاستعداد أن يأتي بأعمالها منذ ليلة 19 كما هو مقرر. من يراجع كتب السنن والمستحبات كمفاتيح الجنان ومصابيح الجنان يجد أن الأعمال المشتركة لليلة القدر تشمل ليلة 19 والحادي والعشرين والثالث والعشرين. فإذن عليه أن يبادر، ينبغي له أن يبادر ويقوم بهذه الأعمال كما هو مقرر من ليلة 19، ولا يتكاسل ويقول أن ليلة 19 ليست من ليالي القدر، مع أنها لا يحتمل أن تكون ليلة القدر، لأن ليلة القدر من الواضح من النصوص الشريفة الصحيحة أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، فليلة 19 ليست من ليالي القدر، لكنها جعلت منها وشملت بأعمالها ليوفق المؤمن لليلة القدر. ومن يتهاون بها في أعمال ليلة 19 فلعله يحرم من شيء من فضل ليلة القدر إلا أن يتداركه الله تعالى بفضله وكرمه. قد يكون هذا المسألة تحتاج إلى توضيح، كيف تكون أعمال ليلة القدر شاملة ليلة 19 وهي ليست من المحتملات، من محتملات ليلة القدر، لأنها ليست من العشر الأواخر. لذلك أقول لتوضيح الجواب عن هذا السؤال أن ليلة القدر لا شك متعينة في العشر الأواخر من شهر رمضان، لكن نقول إن أي طلب ودعاء يمر بعدة مراحل: مرحلة الأولى النظر فيه من قبل المدعو، ثم دراسة كيفية تلبية هذا الطلب وتهيئة ظروف استجابة هذا الطلب، ثم مرحلة أخرى يتخذ القرار النهائي بالاستجابة لهذا الطلب وتنفيذ وتحقيق مراد الداعي. ففي الليلة 19 يبدأ المؤمنون بتقديم طلباتهم وينظر في تلبيتها لهم، وفي الليلة 21 تتخذ القرارات بالاستجابة لمن يشمله اللطف الإلهي الواسع، لكن يبقى قلم المحو والإثبات لم يجف. وفي الليلة 23 تمضى تلك الأوامر نفيا أو إثباتا. ولذا تكرر وصف القضاء الإلهي في ليلة القدر بأنه لا يرد ولا يبدل، كما في دعاء الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام بعد كل فريضة في شهر رمضان، وفيه: اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل في ليلة القدر إلى آخر الدعاء. فإذا من يتلكى عن العمل ويتكاسل في ليلة 19 كأنه حرم نفسه من فرصة تقديم الطلبات وتقديم مراداته من الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى الذي أذكره الآن من توزيع الأدوار بين هذه الليالي الثلاث ورد في رواية ذكرها الشيخ الكليني في الكافي بإسناده عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقدير في 19 في الليلة 19، والإبرام في 21، والإمضاء في ليلة 23. ويكفي دليلا على عظمة التغييرات التي تحصل للفرد وللبشرية جميعا في ليلة القدر أن نزول القرآن كان فيها، القرآن الذي قلب حياة البشرية وسما بها من حيوانية الجاهلية إلى قمة التوحيد، وفتح آفاقا واسعة للعلوم والمعارف والحضارات، وأرسى أسس الحياة السعيدة. فكانت تلك الليلة التي نزل فيها القرآن خيرا من آلاف الشهور ومن آلاف السنين التي ليس فيها ليلة القدر، على اعتبار أن الألف هنا على احتمال، يعني أن الألف ذكر هنا كمثال للكثرة، وإلا هي المسألة بفضل الله أوسع من ذلك بكثير. فإذن الليلة التي نزل فيها القرآن وبركة القرآن هي خير من آلاف من الشهور ومن آلاف من السنين التي تقضيها البشرية من دون هداية هذا القرآن وبركاته. وتبقى الأمة سعيدة ما دامت ملتفتة إلى عظمة ليلة القدر والقرآن الذي نزل فيها، وما دامت ملتزمة به ومستفيدة منه، وإلا فإنه لا يغنيها ما أصابته من عرض الدنيا وحطامها. وبهذا المعنى كان من ألقاب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام أنها ليلة القدر، لأن موقفها صحح مسيرة الأمة إلى قيام يوم الساعة. إلى قيام يوم الساعة، فهذا الانقلاب الإيجابي المضاد الذي أحدثته الزهراء عليها السلام بموقفها يعدل عمل الأمة آلاف السنين إلى آخر عمرها فيما لو لم تهتدي إليه. وكان لليلة القدر مكانة في قلب الزهراء عليها السلام، فقد روي أن فاطمة عليها السلام كانت لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة أي ليلة القدر، وتداويهم أي تهيئهم تعالجهم، تداويهم بقلة الطعام، وتتأهب لها من النهار، وتقول: محروم من حرم خيرها. وعلى أي حال، فإن الاهتمام بليلة القدر والتركيز على إحيائها لا يعني أن الإنسان يتكاسل في أيامه كلها ويتهاون ثم يفرغ نفسه في الليالي المحتملة لليلة القدر، فهذا لا يناسب العاملين الراغبين فيما عند الله تبارك وتعالى. وبالمقابل عليه أن لا ييأس إذا لم يشعر أنه قد وفق لإحياء ليلة القدر، لأن هذه الليلة وشهر رمضان وغيرها من أبواب اللطف الإلهي كلها من أبواب اللطف الإلهي، فإذا انقضت فإن رب شهر رمضان موجود ورب ليلة القدر موجود وباق، ورحمته واسعة وفضله عميم ومتصل. ونفس هذا المعنى الذي شرحناه في ليلة القدر ورد في مورد آخر وموضوع آخر، وهو الرواية التي قالت: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. هذا يدلنا على نمط من أنماط العبادة التي يمكن أن تكون في ليلة القدر، وهي عبادة التفكر، وهو معنى يقرب أيضا كيف تكون ليلة القدر خيرا من 1000 شهر، لأن التفكر ساعة والليل عدة ساعات. تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة وليلة القدر عدة ساعات. وهو هذا المعنى، معنى هذا الحديث الشريف يمكن أن يفهم بالمعنى المنسبق إلى الذهن، وهو أن التفكير والتأمل والفهم هو حقيقة العمل والغاية المنشودة منه، لا الحركات الخارجية التي إنما تكتسب قيمتها من محتواها كقراءة القرآن. هل المراد بقراءة القرآن لقلقة اللسان من دون أن يلتفت القارئ إلى معاني ما يقرأ، أو يتدبر فيها أو يطبقها في حياته؟ لا، بالتأكيد القيمة للتأمل والتفكر والتأسي والاستفادة في السلوك. فالقيمة إذن هي للتفكر، لأن هو روح العبادات. فلذلك عبادة 60 سنة خالية من التفكر لا تعدل عبادة ساعة واحدة فيها التفكر. هذا معنى المنسبق للذهن للحديث، لكننا نشير إلى معنى آخر نقربه على المعنى الذي ذكرناه لليلة القدر، وهو أن الإنسان قد يقف ساعة للتفكر والمراجعة والتحقيق في مسيرة حياته وهدفه الذي يريد أن يصل إليه ونيته في أعمالها. يجري مراجعة في ساعة، يتفكر، يتأمل، يعيد حساباته في كل حياته الماضية لكي ينظر هل هو على الجادة المستقيمة، فاستقم كما أمرت، حتى يواصل مسيرته على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. أما أنه يحتاج إلى أن يغير مسيرة حياته، فإذن إذا تفكر ساعة في هدفه الذي يريد أن يصل إليه ونيته في أعماله أو في القيادة التي يرجع إليها في أموره، لأن هذا المهم، مهم أنه اتباعه لأي قيادة معينة في دينه ودنياه هذا هو الذي يرسم له منهجه في الحياة، فقد يجلس ساعة ويتفكر هل أن القيادة التي يرجع إليها هي قيادة صحيحة جامعة للشروط التي يريدها الله تبارك وتعالى منه. وإذا به يتخذ قرارا، قد بهذه الساعة بعد هذه الساعة من التفكر يتخذ قرارا يقلب كل مسيرة حياته ويغير وجهتها إلى الهدف الصحيح، فتكون هذه الساعة من المراجعة والتأمل خيرا من كل ما يؤديه خلال حياته عن غير بصيرة وهدى، وكان يظن لجهله أنه يحسن صنعه. وأوضح مثال على هذه الحالة الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه، الذي أمضى 60 سنة من عمره بعيدا عن ولاية أهل البيت عليهم السلام واتباع منهجهم، لكنه وقف ساعة يوم عاشوراء وتفكر ليتأكد من صحة وسلامة مسيرته، وراجع نفسه واتخذ القرار الشجاع بالانتقال إلى معسكر الحسين عليه السلام، فتحول بتفكر ساعة من الشقاوة الأبدية إلى السعادة الأبدية. فقد كانت إذن هذه الساعة هي كل حياته، بل أفضل وخير من حياته كلها التي قضاها في خدمة الطاغوت، ولا قيمة لكل تلك 60 سنة التي قضاها من حياته، بل كانت كلها هبوط وانحدار في نار جهنم لولا أن الله تبارك وتعالى تداركه بلطفه. ومما ينبغي التركيز عليه في هذه الليلة الدعاء للإمام صاحب العصر: أرواحنا له الفداء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو صاحب هذه الليلة ويزداد فيها شرفا وكرامة. سئل الإمام الباقر عليه السلام عما إذا كان يعرف ليلة القدر، قال عليه السلام: كيف لا نعرف والملائكة تطوف بنا فيها. فالملائكة تطوف بالإمام صاحب العصر، وعليه تنزل الملائكة والروح، لأن ليلة القدر باقية، وتتنزل الملائكة والروح في كل ليلة القدر في كل سنة. فعلى من تتنزل الملائكة والروح في هذا الزمان؟ تتنزل على صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتعرض عليه ما قضى الله تبارك وتعالى به على العباد في تلك الليلة إلى العام المقبل، فينظر عليه السلام فيها، في هذه الصحائف التي دونت بها كل من كل أمر دون فيها إلى السنة المقبلة، فينظر عليه السلام فيها ويدعو لأصحابها بما يناسبهم، لأنه هو حجة الله الفعلية في هذا الزمان على جميع المخلوقات. ويستحب الإكثار من دعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، عسى أن نحظى بنظرة كريمة منه نستكمل بها الكرامة عند الله تبارك وتعالى، ثم لا يصرفها عنا بجوده وكرمه. وينبغي الالتفات أيضا إلى أن أعمال ليلة القدر منتشرة في كتب السنن والمستحبات كمفاتيح الجنان ومصابيح الجنان تحت أكثر من عنوان، فتوجد أعمال خاصة بالليلة كليلة 21 أو 23، وتوجد أعمال تحت عنوان الأعمال المشتركة لليالي القدر الثلاث، وتوجد أعمال في تحت عنوان آخر تحت عنوان العشر الأواخر من شهر رمضان، وتوجد أعمال أخرى تحت عنوان الأعمال العامة لشهر رمضان. فإذن من التهيئ والاستعداد لليلة القدر هو أن يوضع برنامج يجمع فيه كل هذه الأعمال المنتشرة في أبواب وعناوين متعددة من الكتب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل ليلة القدر، وأن يقسم لنا فيها خير ما قسم لأحد من عباده الصالحين، إنه واسع كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.